وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمع الدرس الثاني من كتاب الرقاق في البخاري رحمه الله، وهذا في باب مثل الدنيا في الآخرة، مقارنة بين الدنيا والآخرة. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: هذه الترجمة بعض لفظ حديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طريق قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد رضي الله عنه، ولقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فهنا المستورد بن شداد من الصحابة الأفاضل رضوان الله عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ الحديث بالقسم والله، وكثيرا ما كان يقسم صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والله تالله. وكان الإمام أحمد رحمه الله في أكثر كلامه يقول: إي والله نعم، والله إي والله نعم. فالقسم، فلذا أخ كان يسألني أمس: هل هناك فرق بين القسم والنذر؟ طبعا النذر بين الحرمة والكراهة، وأما الحلف لا شيء فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نذر قط وإنما حلف كثيرا جدا صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: والله يقسم صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة، يعني إذا قارنا الدنيا بالآخرة، إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه، يجعل يعني يضع، هنا يضع إصبعه، والإصبع فيها 9 لغات، طبعا الهمزة الألف يعني مع الباء تضم 3 مرات، تفتح 3 مرات، تكسر 3 مرات، يبقى 9 لغات، إصبع وإصبع وهكذا. في اليم يعني في البحر، فلينظر بما يرجع، ولو وضع أحدنا إصبعه في البحر فإنه لا يرجع لشيء، مجرد بلد، مجرد بلد. فالدنيا بالنسبة للآخرة مجرد بلد، مجرد بلد. معنى ذلك إن لأنه نعيم الدنيا ليس بنعيم، والصحة في الدنيا الإنسان كلما يكبر تضعف صحته، ومن غير ما يكبر قد يمرض وتذهب صحته، والمال أيضا يذهب ويجيء. لكن الدنيا شباب دائم، ولكن الآخرة شباب دائم ومتاع دائم ونعمة دائمة وصحة دائمة ورضا دائم وفرح دائم وسرور دائم ونعيم بلذة النظر إلى الله عز وجل دائم. قال: وقوله تعالى، وقوله مكسورة قال لأنه قال باب هنا، فهنا عطف على المجرور. وقوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هنا سبحان الله يقول إنما الحياة الدنيا، وإنما هذا أسلوب قصر، يعني الحياة الدنيا لا تكون إلا لعب ولا، هي فقط لعب ولا، تقول فقط لعب ولا، طيب وعباداتنا وصلواتنا هذا منك، لكن الدنيا والتعلق بها يساوي اللعب ولا؟ الذي يصلي ويتعبد ويخاف الله هذا ليس متعلقا بالدنيا، هذا متعلق بالآخر، لأنه لو متعلق بالدنيا الصلاة تضيع وقت بالنسبة له، والصيام تضيع جهد ووقت بالنسبة له، لا صح، فمتاعه هو يحرم من المتعة. فالمتعلق بالآخرة هو الذي يتعبد الله عز وجل في هذه الدنيا. إذا خلاصة الدنيا أنها لعب وله، أو له ولعب، ولكن طبعا كلمة لعب وله هي الموجودة في القرآن دائما، عاد في سورتي الأعراف والعنكبوت، في الأعراف والعنكبوت، في الأعراف له ولعب، آية 51 له ولعب. قال: وقوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب وله إلى قوله متاع الغرور، قال كذا في رواية أبي ذر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأها إلى قوله تعالى وما الحياة، يعني قرأ الآية كاملة لأي آية سورة الحديد. وعلى هذا فتفتح الهمزة في إنما، يعني هو هنا ما قال إنما الحياة الدنيا وقال أنما، مع أن الاستئناف ده ما يقول بإن وليس بإيه، بإن يعني في البداية ذات الكلام لا يجوز أن تقول أن أبدا، دائما تقول إيه إنما، لكن الله قال أنما الحياة الدنيا، وهذا لعب ولم تفتح الهمزة لأن أول الآية اعلموا أن، اعلموا، فاعلموا بعدها ما فيش إن، بعدها فيه أن، إن تأتي بعد أفعال القول فلا تقل لقد قال أن كذا، لا غلط، لقد قال إن، فلكن هنا فعل اعلم فلابد يأتي بعده أن. طيب، فتفتح الهمزة في إنما وتصير أنما، محافظة على لفظ التلاوة، فإن أول الآية اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، ولولا ما وقع من سياق بقية الآية لجوزت، هنا اللي يقول لجوزت ده الحافظ ابن حجر، لجوزت أن يكون المصنف أي البخاري، المصنف والبخاري أراد الآية التي في القتال، وهي قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمن وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، في سورة محمد. لكن هنا ما فيش قبل إنما، ما فيش أي فعل، لكن في الحديث في وعلم. تمام. قال ابن عطية المراد بالحياة الدنيا في هذه الآية ما يختص بدار الدنيا من تصرف، لأن اللعب واللهو غير المباح موجود في الدنيا، واللهو واللعب المباح موجود في الدنيا، لكن في الآخرة في لهو ولا، بس كله من المباح، انك بتلعب مع الحور والأولاد والذرية، فهذا اللعب واللهو هذا ما فيش لهو في الآخرة، اللهو في الدنيا بس، لكن اللعب والتمتع موجود هنا وهنا، إنما اللهو في الآخرة لا يوجد لهو، بمعنى اللهو بمعنى أنك تسهو عن حب الله وعن طاعة الله وعن التمتع بطيبات الآخرة، فما فيش لهو، لكن فيه لعب اللي هو اللعب الذي يسلي الإنسان ويفرحه ويزيد فرحه ورضاه. فابن عطية رحمه الله يقول المراد بالحياة الدنيا في هذه الآية ما يختص بدار الدنيا من تصرف، وأما ما كان فيها من الطاعة وما لا بد منه مما يقيم الأود. ما معنى يقيم الأود؟ يحفظ النفس، يقيم الأود يعني يحفظ النفس، فنأكل نحفظ النفس فهكذا، لكن في الأخيرة لا تأكل لتحفظ، لأن النفس محفوظة، يعني أنت في الجنة لو لم تأكل لا تشعر بجوع أصلا، ولا ينقص عنصر في جسدك، أنت جسدك يكمل كمالا تاما فلا ينقص، أنت تأكل لأنه إذا لم تأكل نقصت الأكل نفسه متعة، لكن في نفس الوقت يغطي الاحتياجات الموجودة للبدن، فالبدن يحتاج مثل عنصر الحديد والفيتامين تال و لابد تأكل لكي تغطي احتياجات الجسم، أما في الأخيرة ما في احتياجات أصلا، ما في، لا يوجد احتياجات، إنما تأكل للمتعة فقط، فالله حفظك، ولذا لا إخراج في الأخيرة، لا إخراج ولا مخاط ولا بول ولا براز ولا شيء. قال مما يقيم الأود هذا في الدنيا، لكن في الآخرة ما في شيء اسمه يقيم الأود، الأود مقام طبيعي من عند الله سبحانه وتعالى، ويعين على الطاعة، لأن طبعا إذا لم تأكل في الصلاة لا يمكن تركز أبدا، فهنا يعين على الطاعة، فليس مرادا هنا. ما هو الذي ليس مراد هنا في الآخرة؟ الأكل الذي يقيم الأود والشرب الذي يحتاجه الجسم، ما في حاجة الجسم يحتاجه خالص، فليس مراده. وأما الزينة فهي ما يتزين به مما هو خارج عن ذات الشيء، فالزينة تكون يعني المرأة مثلا، المرأة الجميلة لما تضع كحل هذا زينة من خارجها، ولما تضع أساور ولا عقد ولا حلق ولا روج ولا أي مكياج هذا كله خارج عنها، هذا كله خارج عنها، فالزينة تتزين به مما هو خارج عنك عن تكوينك، يعني مما يحسن به الشيء. وأما التفاخر فيقع بالنسب غالبا كعادة العرب، يعني العرب أول شيء يتفاخر به النسب، هذا يقول لك أن الرضيع منا إذا فطم خافت منه الجبابرة، خرت إيه من أيلة إيه خرت له الجبابرة ساجدين، ساجدين إيه غلو يعني رهيب جدا. وصورة هذا المثال والتكاثر، إذن هذا التفاخر، التفاخر غالبا يكون بإيش؟ بالنسب، لكن في الإنسان بيتفاخر بالأولاد وبيتفاخر بالأموال، بيتفاخر بالجاه، صح؟ من الملوك، من كذا، عندي أولاد، عندي 10 من الولد لا يعذبني الله يوم القيامة، الوليد قال رزق من المغيرة، وقال إيه يعني 19 بتقول لي عند الجنة عند الجحيم في 19 أنا ورجل يضربوهم يوم القيامة. التفاخر يكون بالأنساب ويكون بالأولاد ويكون بالأموال ويكون بالجاه، هذه أربعة أشياء التي يتفاخر بها الإنسان. وأما لو تفاخر بالعبادة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ضل وغوى على طول، والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقولها لا يقولها تفاخرا، يعني لما يقول ألا إني أتقاكم لله هذا تفاخر؟ لا، هذا تقرير إن أنا أتقاكم لله فاتبعوني. فهذا التفاخر. أما التكاسل فذكر متعلقه في الآية، وصورة هذا المثال أن المرء يولد فينشأ فيقوى فيكسب المال والولد ويرأس، يرأس يعني يأخذ الجاه، ثم يأخذه بعد ذلك في الانحطاط. فبالنسبة للصغر يشيب، وبالنسبة للصحة يضعف ويسقم، وتصيبه النوائب من مرض ونقص مال ونقص عز، ثم يموت فيضمحل أمره خلاص ما يتوالش. كان عندنا من سنوات أعز رجل في مصر هو الرئيس مبارك، ثم ذهب عنه كل شيء. وكان القذافي أعز الناس في ليبيا، ذهب عنه كل شيء. وهكذا ويصير ماله لغيره، ولا أي أحد، ولا أي أحد يترك مالا إلا أن يكون المال لغيره، صح؟ ليكون المال لغيره للورثة، نعم. حتى الأنبياء وهم لا يورثون مالهم يوضع في مصالح المسلمين، يعني أيضا لا يأخذون المال. وتغير رسومه، تغير رسومه، تغير لما يموت يتغير شكله وملامحه. فحاله كحال أرض، هذا بيفسر الآية اللي هي إنما الحياة الدنيا، إنما لعب ولهو وتكاثر وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم. فحاله حال الإنسان أو حال الدنيا كحال أرض أصابها مطر فنبت عليها العشب، معروف الأرض ينزل لها المطر الحمد لله، أو تروى بالماء يطلع الزرع والعشب نباتا معجبا، معجبا يعني يعجب من يراه، ولو يعجب الزراع اللي هم الفلاحين والكفار كذلك، نباتا معجبا أنيقا، نبات جميل. ثم هاجة، معنى يهيج يعني ييبس، يجف الزرع، هاجة أي يبس واصفر ثم تحطم. وشوف أنت زرع الزرة، الزرة والله تشوف ما شاء الله، والكيزان الدورة متعلقة، بعد كده خلاص حطب، حطب وبوس ولا شيء، وكل الزرع كده والقمح كده والبرسيم وكله، ثم ييبس ويصفر ثم يتحطم ويتفرق إلى أن اضمحل، يعني انتهى. قال ابن عطية: واختلف في المراد بالكفار، يعجب الكفار أو ليغيظ بهم الكفار، لا هنا يعجب الكفار، الثاني يغيظ الكفار بالصحابة، فليست معناها الفلاحين أبدا، إنما هنا معناها الفلاحين، اللي يعجب الكفار يعني يعجب الفلاحين، يعجب الزراع يعني، إنما اللي يغيظهم الصحابة يغيظهم الكفار يعني الشيعة وكل الكفار. فكلمة كافر لها معاني، من ضمن معانيها أنه فلاح، والفلاح يغطي الأرض، فعشان كده يكفر الأرض، اللي جت منها في الإنجليزي كلمة كفر، كفر غطوا، فكفر يعني غطوا. واختلف في المراد بالكفار، فقيل جمع كافر بالله، لأنهم أشد تعظيما للدنيا وإعجابا بمحاسنها، هذا صحيح. وقيل المراد بهم الزراع، مأخوذ من كفر الحبة، يعني كفر البذور في الأرض، أي ستره بها، وخصهم الله بالذكر أنهم أهل البصر، هم مراقبين دائما، والفلاح لازم يتأكد وإلا تضيع اللي عليه الزرع. فالآية عظيمة جدا في بيان أن هذه الدنيا، هذه الدنيا. ومن عجيب أن الناس تتعلق بها، بل يخسرون بعضهم بعضا، بل يخسر أخو أخاه، والقبائل تهب على بعضها ويتقاتلون ويتحاسدون ويتباغضون من أجل شيء بزرع بينبت ثم يهيج ويصفر ويتحطم ويزهر. وهذا هذا هو، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا رأيت أخ محفظ قرآن، ولكنه مصاب عنده في رجله سوسة جت أكلت عظام رجله. أبوه محفظ قرآن، أبوه أيضا محفظ قرآن القرية كلها، وهو ده ابنه أصغر أولاده محفظ قرآن، فهو أشفق عليه الأب، فكتب له الأرض، هو عنده ست قراريط، ست قراريط فقط، لكن كتبها لا، وترك البيت والأشياء توزع على باقي إخوانه، إخوة يعني أولاده. أنا شفت الكبير منهم ماسك سكين وبيجري ورا الصغير المحفظ ده، والمحفظ ده بيمشي على ايديه ورجليه لانه فبيحبي ويجري في ارض البلد، والتاني وراه بالسكين وماتوا كلهم. وقال ماتوا لا دخلت ولا اي شيء. فالدنيا فعلا هكذا، لكن الاخره كسب. احنا الناس الكبار يندم على الشباب، طبعا كل له مشربه، كل له تجاره. هناك من يندم على الشباب لانه كان يريد زياده الطاعات في الشباب. ففعلا الانسان حاله ليت الشباب يعود يوما ليس ليشكو له المشيب، ولكن ليزداد طاعه لله عز وجل. فراينا العلماء هكذا، ما في اشكال. وهناك من يندم على الشباب لانه يريد المتعه، هو الان كبير في السن غير قادر على المتعه، فيريد يرجع الشباب ليزداد تمتعا، مع انه تمتع ونسي. وانت فاكر اي اكل اكلتها الان انت؟ يعني انت كنت فاكر السنه اللي فاتت مثلا اكله طيبه لذيذه، فاكر حاجه؟ ولا فاهم. كل الدنيا كان المتاع مع المراه، والمتاع في الطعام، والمتاع في اي متاع، بمجرد ما بينتهي بيزول. ما فيش لذه دائمه، لا يمكن لذه تدوم ابدا. فتعظيم الدنيا مصيبه، لكن استغلال الدنيا واجب. الذكي هو من يستغل الفرص، الحياه فرصه استغلها ولا تضيع ابدا، هذه الفرصه العظيمه لا تضيعها. فهنا كتاب عظيم، كتاب الرقاق، ادي مقام الدنيا. ثم يستكمل الباب نفسه، قال في الحديث 15 بعد 406,000 6415، قال حدثنا عبد الله بن مسلم شيخ البخاري، قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي حازم عن ابيه لو ابو حازم من التابعين، من اجله التابعين، عن سهل اي ابن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: موضع سوط في الجنه. الصوت هو الكرباج اللي يضرب به الدابه، شيء بسيط. موضعه في الجنه يعني على قدره كده في الجنه، نص متر في الجنه، يعني خير من الدنيا وما فيها، لان كل الدنيا وما فيها لن تدوم، مهما عشت انت لن تدوم، لكن موضع صوت يدوم. اي نعم. ولازم باب التشبيه، والا ده اقل واحد في النار، اللي هو في الجنه، اللي هو اخر واحد يخرج من النار، اخر مسلم يخرج. الله اعلم يخرج بعد كم الف سنه، الله اعلم، او كم سنه ما ندري، لكن اخر واحد يخرج من النار طلع فحم وربنا بيعفو يخرجه من النار. ثم بعد مرحله يدخل الجنه، له امثال 10 ملوك من ملوك الدنيا. ده ادنى واحد، ادنى تحت خالص، وده عمره ما عمل خير قط، سبحان الله. فعلا الدنيا ما لا تقارن بالاخره، لا تقارن. طيب، قال: موضع صوت في الجنه خير من الدنيا وما فيها. خير هنا اللي هي المقارنه، اللي هي اخير يعني افضل. ولا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. طيب، الصوت في الجنة إذا كان خيرا في الدنيا فيكون الذي يساويها مما في الجنة دون قدر الصوت، يعني كل الدنيا لا تساوي قدر الصوت، فيوافق ما دل عليه حديث المستورد بن شداد اللي ذكرناه في الأول خالص، أول حديث. والغدوة بفتح أوله من أول النهار إلى الزوال، دي الغدوة. أما تتحرك أنت من بيتك تخرج، فأنت تخرج من أول الفجر لغاية الظهر، ده اسمه كله غدوة. فغدا يعني خرج في هذا الوقت. والروحة تكون في آخر النهار، راحة. فالمراد بها هنا سير أول النهار. قال القرطبي: هذا نحو قوله تعالى: قل متاع الدنيا قليل. وهذا بالنسبة إلى ذاتها، وأما بالنسبة للآخرة فلا قدر لها. يعني متاع الدنيا قليل بالنسبة للدنيا، رغم كل المتاع اللي في الدنيا، هذا كل النهايين اللي بقى الدنيا قليل بالنسبة لها هي، لكن في الآخرة لا شيء، لا مقارنة أصلا، لا شيء، لا قدر لها ولا خطر، يعني لا قيمة. وإنما أورد ذلك أي النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التمثيل والتقريب، وإحنا قلنا ضرب الأمثال في القرآن والسنة ما في بأس. وابن القيم عمل كتاب مخصوص اسمه الأمثال في القرآن، كتاب طيب جدا، شرحناه في رمضان. أورد ذلك على سبيل التمثيل والتقريب، وإلا فلا نسبة بين الدنيا والآخرة، لأن الدنيا متناهية والآخرة لا متناهية. ف فلا نسبة بين متناهي وبين لا متناهي. المتناهي له أول وآخر، أما اللا متناهي ما لا يمكن. فالدنيا متناهية والآخرة لا متناهية. وإلى ذلك الإشارة بقوله فلينظر بما يرجع، اللي هو لما تغمس أصبعك في اليم انظر بما ترجع، شو البلد، والبلد ده لو الدنيا حر ولا شمس خلاص راح. ووجهه أن القدر الذي يتعلق بالإصبع من ماء البحر لا قدر له ولا خطر، لا قيمة له بالنسبة للبحر، لا قدر. وكذلك الدنيا بالنسبة للآخرة، وهذا من باب ضرب المثال. والحاصل أن الدنيا كالماء الذي يعلق في الأصبع، الأصبع صح والأصبع طيب في الأصبع من البحر، والآخرة كسائر البحر. طيب فلينظر بما يرجع. قالوا فلينظر، من اللي ينظر؟ أهل الكوفة قالوا الإصبع، يعني الإصبع ينظر بما يرجع، ما في بأس ما في بأس. وقال صاحب الإصبع ينظر بما يرجع، نعم. فجعلوا الفعل للإصبع ورواه أهل البصرة وقالوا الفعل للفاعل، نعم. أما قوله باب الغدوة والروحة في سبيل الله، أي باب إيش؟ فضل، فضل الغدوة والروحة. باب إيه الغدوة؟ باب الغدوة يعني باب فضل الغدوة والروحة. والغدوة اسم مرة يعني واحدة من، لكن لما تقول الغدو، لا الغدو إيه؟ تكرار الخروج، تكرار الخروج. وهو الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه، والروحة أيضا المرة الواحدة، وهو في أي وقت كان من متى إلى متى. الروحة، الروحة أي نعم، من الظهر إلى المغرب، من زوال الشمس إلى غروبها، من الظهر إلى المغرب، دي الروحة. لأن الإنسان ممكن يروح بعد الظهر مباشرة، بنتي عمل وروح الظهر، ومر الريجين كلهم كده بيطلع بعد الفجر وبيرجع الظهر على طول. لكن من الظهر إلى الغروب الشمس هذا هو الروحة. وفي رواية قوله في سبيل الله، اللي هو غدوة في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله. وفي رواية قوله وقاب قوس أحدكم، أي قدره، القاب، القاب بتخفيف القاف مش بتشديدها، القاب يعني القدر. فالقوس مدى القوس من أوله كده، القوس عامل كده شوية دول اسمهم إيه؟ قاب، قاب يعني حوالي متر وأقل من متر، فلو معك قوس مش ممكن يكون اتساع متر يعني. فهذا هو القاب رحمه الله. وقاب قوس أحدكم أي قدر القاب كما ذكرنا. قال والقاب ما بين مقبض القوس وسية القوس، سية لفة بتاعت القوس. وقيل ما بين الوتر والقوس، ما بين بتاع اللي بتشدد الوتر، الوتر، وتر القوس، وما بين آخره، هو ده اسمه قاب برضه، يعني إما قاب الطول وإما قاب، فهمينها ولا ما أمثلها لكم؟ سهلة خالص. القبعة القوس عامل كده، فالحتة دي اسمها قاب، أو الحتة دي اسمها قاب، اللي هو قطر القوس دي أول. فهنا الذراع الذي يقاس به، وكان المعنى بيان فضل قدر الذراع من الجنة، قاب قوسين، قاب قوس من الجنة، يعني إن الصوت اللي هو قاب قوس اللي هو أقل من متر في الجنة أفضل من الدنيا وما فيها. قوله لا غدوة، ما هي اللام هنا؟ حكم اللام هنا ليس للتأكيد بل للقسم، للقسم. وأما قوله خير من الدنيا وما فيها، فقال ابن دقيق العيد رحمه الله، وابن دقيق العيد ده إمام عند المالكية، نعم هو شيخ الإسلام، نعم مصري. هم لما الملكية يقولون قال شيخ الإسلام يقصدون ابن دقيق العيد. وطبعا ده كان اعترض على السيد البدوي، قال له انت ما تصليش، انت قاعد في السقف فوق السطح، ولا تنزل تصلي، ولا عمرك صليت، ولا عمرك بتصوم، ولا بتحج، ولا بتتنيل على عينك، هذا ما يليق. فالبدوي غضب منه فدفعه في صدره، فانتقل إلى جزيرة وجد نفسه في جزيرة غريبة جدا ولا يعرف أين يذهب ولا أين يجيء. فسأل رجل المرء أين القاهرة؟ قال له القاهرة إيه؟ تبينك وبين القاهرة 60 عام، تبينك وبين القاهرة مسيرة 60 سنة، ما الذي جاء بك هنا؟ قال أنا قابلت السيد البدوي وقلت له. قال كيف تنكر على ولي الله؟ اذهب إلى الجزيرة الخضراء هناك اعتزله بيصلي، اجلس عند قدميه واستعطفه يعيدك إلى القاهرة. فذهب فاعتذر إلى ولي الله السيد البدوي، فالسيد البدوي وضع يده في صدره فوجد نفسه بين أولاده، فكف بعد ذلك عن الكلام في أولياء الله. طبعا دي خرافات، كلام فاضي، خرافات وخرافات. احنا عملنا 6 محاضرات عن السيد البدوي وكل محاضرة 2 ساعة، هذه خرافات. ولكن فعل هذا يروي عن مين؟ عن شيخ الإسلام، انه يحصل معه كده وامتنع بعد ذلك. فالبدوي ولا يصلي، ونزل بس مرة المسجد راح متبول على الحصن وطالع ثاني فوق. كان نفس الظاهر ببرس رحمة الله عليه سلطان مصر، حكم مصر 20 سنة، كان يتمنى قتل البدوي، لكن كان مشغول بحرب بقتلوا التتار والصليبيين، فما وجد وقتا، لكن كان مصمم على قتل البدوي. طيب ما علينا، ايش قصة البدوي بس بالخلعيد رحمه الله؟ قال ابن خلعيد، وكلامه محترم، رجل امام وعالم، هذا الكلام يحتمل وجهين، كلام ان موضع صوت خير من الدنيا وما فيها، احدهما ان يكون من باب تنزيل المغيب منزله المحسوس، يعني الدنيا غيب الاخره غيب، هو بيحاول يقرب لك المحسوس تحقيقا له في النفس لكون الدنيا محسوسه، احنا حاسين بالدنيا لكن الاخره بالنسبه لنا غيب، ونحن نؤمن به علم يقين ولا عين يقين، والرسول صلى الله عليه وسلم وهي كمان وحق يقين، لكون الدنيا محسوسة في النفس مستعظمة في الطباع، فلذلك وقعت المفاضلة بها. وإلا فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا يساوي مشقاب قوس ولا صوت، لا يساوي مثقال ذرة في الآخرة. والثاني، معنى الثاني أن المراد أن هذا القدر من الثواب خير، اللي هو الغدوة والروحة، هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كلها لأنفقها في طاعة الله، لأن الجهاد ده أعلى شيء، ذروة سنام الإسلام. قلت، أي الحافظ ابن حجر العسقلاني بينقل عن ابن خلعيد، قلت ويؤيد هذا الثاني ما رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد من مرسلات الحسن البصري، والحسن البصري ها مدلس، من المدلسين على عظمة قدره، أي نعم، وله مرسلات، والمرسلات هو معذور فيها، كان في زمن لا يستطيع أن يقول سمعت علي بن أبي طالب يقول، فيقول قال رسول الله، فيعمل إيه؟ يذكر علي بن طالب يأتي يقتلوه فيرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الأنصاري الشهيد، فتأخر ليشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم، يعني أنت تأخرت عشان تصلي معايا، اللي سبقوه بالغدوة فاز بسبب أعظم من اللي أنت فزت به. وهذا الحديث ضعيف لا يصح، رواه الترمذي، شراء البني قال ضعيف، في ضعيف الترمذي. والحاصل أن المراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد، وأن من حصل له من الجنة قدر إيش؟ قدر صوت، يصير كأنه حصل له أمر أعظم من جميع ما في الدنيا، فكيف بمن حصل منها أعلى الدرجات مثل الذي حصل على الوسيلة صلى الله عليه وسلم. والنكتة في ذلك أن سبب التأخير عن الجهاد الميل إلى سبب من أسباب الدنيا، فنبى هذا المتأخر أن هذا القدر اليسير من الجنة أفضل من جميع ما في الدنيا. هو الحافظ ابن حجر ساق الحديث، لكن احنا قلنا لكم الحديث ضعيف، معناه يعني انت طبعا الحافظ ابن حجر العسقلاني امير في الحديث، وكان يقولون اذا تقدم ابن حجر فليتأخر الجميع، لكن الألباني اشد واقل، عظيم هذه الأمة الشيخ الألباني رحمه الله عليه في هذا الزمان. طيب، قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. شوف الغريب بيعمل ايه، الغريب ما بيضايق، لا يضايق احد، خالص الناس كلها أو عابر سبيل. قال في الحديث 16 بعد 406,000: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش، معروف الأعمش كبار علماء الحديث، قال حدثني، وكان أعمش فعلا، قال حدثني مجاهد، فالأعمش تابع تابع، عن مجاهد عن مين بعد كده؟ أو عن ابن عمر، لأن مجاهد من الملازم عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، مسك كتافي بمنكبي، فقال عبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني وانت في المساء قول أكيد مش هيطلع عليه الصبح، ليس تشاؤما ولكن المسارعة في ليش؟ في الخيرات. تقول أوصي ولا شد ديني ولا أتوب بسرعة من الذنب الفلاني الذي لغاية الآن لم أتوب منه، وهكذا. وصيت ابن عمر كان: فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. قال الطيبي، وإحنا في المرة في الدرس اللي فات قلت الطيبي ولا غلط؟ أنا غلطان، هو الحق أن نقول إيه؟ الطيبي. قال الطيبي: ليست أول الشك، كن في الدنيا كأن غريب أو عابر سبيل، ليست للشك من النبي صلى الله عليه وسلم بل للتخيير، يعني إما اعتبر نفسك هذا أو هذا، بل للتخيير والإباحة، والأحسن أن تكون بمعنى بل، أو هنا بمعنى بل. فشبه الناسكة، الناسكة المتعبد، السالكة المتجه في طريق الله، بالغريب الذي ليس له مسكن يؤويه ولا مسكن يسكنه، ثم ترقى وأضرب عنه إلى عابر السبيل، لأن الغريب قد يسكن في بلد الغرب، الغريب معدي عجبته البلد، إنما عابر السبيل ده لازم راجع راجع، لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة، بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع وبينهما أودية مردية، مردية أودية مهلكة، ومفاوز العرب تسمى الصحراء الخطرة مفازة تيمنا، لأن اللي يعدي منها يكون إيه؟ فاز، بدل ما يقولوا مهلكة سموها إيه؟ مفازة، زي ما يسموا المريض سليم، يسموا المريض السليم على طول تيمنا. فيها مفاوز مهلكة وأودية مردية وقطاع طريق، فإن من شأنه ألا يقيم لحظة، لو أنت معدي في حتة كلها ثعابين وقطاع طريق وخطر وعقارب ولا في ماء ولا في شيء، فمن شأنه ألا يقيم لحظة ولا يسكن لمحة. ومن ثم عقبه بقوله: إذا أمسي فلا تنتظر الصباح. الحقيقة أن العقب هو ابن عمر، القول قول النبي صلى الله عليه وسلم كأنك، هذا مش قول ابن عمر، هذه رواية ابن عمر، أما إذا أمسيت دي مش قول النبي صلى الله عليه وسلم، ده تعقيب ابن عمر رضي الله عنهما. لا ليس مدرك أنه قال، وكان ابن عمر يقول، ما قالش كان الرسول يقول. فلا تنتظر الصباح، وبقوله: وعد نفسك في أهل القبور، هذه رواية صحيحة زيادة، وعد نفسك، يعني عد نفسك من الميتين، من الميتين، والمعنى استمر سائرا، أنت عابر سبيل، استمر في الطريق، يعني استمر في طريق الطاعات. ولا تفترح، ولا تفترح، إما لا تفتر، يعني لا تضع ثمتك، وإما لا تطمئن لشيء، فإنك إن قصرت انقطعت وهلك، قلت أنا لسه الطريق طويل، عم استريح، خد راحت يومين ثلاثة، مع الدين رايحين العمرة، فالسويس عجبتهم، جلس يومين ثلاثة في السويس، سويس إيه؟ أنت ضامن توصل مكة، اجري، راح تركب البحر، رايحين جدة، الله المستعان. فإن قصرت انقطعت وهلكت في تلك الأودية المهلكة والمفاوز، وهذا معنى المشبه به، اللي هو كأنك غريب. وأما المشبه فهو قوله: وخذ من صحتك لمرضك، يعني عمرك لا يشك فيه صح وفيه، فلما تكون صحيح شد في العبادة، عشان لما تكون مريض يتحسب لك نفس الأجر، هتصلي وانت جالس ويتحسب لك قائم على طول. خذ من صحتك لمرضك، أي أن العمر لا يخلو عن صحة ومرض، فإذا كنت صحيحا فسير سير الأصحاء، سير القصد، وزيد عليه بقدر قوتك، اجتهد في قيام الليل والدعاء والحفظ والتدبر. وما دامت تلك قوة بحيث يكون ما بك من تلك الزيادة قائما مقام ما لعله يفوت حال المرض والضعف. الآن أنا جربت الحادثة 6 شهور الإنسان يعني فين اللي عمال كان بيئم الناس ويركع ويسجد والآن جالس يصلي هو جالس عارف يصلي وأنا نايم شيء مزعج شيء مرعب. ربنا يعافينا
وإياكم.
ما هو لكن الشعور بالضعف ده شعور مرير جدا. نعم. وفي رواية عن عبد الله بن عمر: اعبد الله كأنك تراه وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وفي رواية الليث: وعد نفسك في أهل القبور، عد نفسك ميت. وفي رواية سعيد بن منصور: وكأنك عابر سبيل، وكأنك عابر سبيل. وقال ابن بطال، وابن بطال شرح البخاري، وكثير ما يأخذ منه الحافظ ابن حجر العسقلاني، فانت وكتاب اسمه ايه؟ ابن بطال كتاب اسمه ايه؟ فتح الباري، فتح الباري، والحافظ ما عارف سمى كتابه فتح الباري. قال ابن بطال: لما كان الغريب قليل الانبساط الى الناس لا يأمن الناس. انت لما يكون معك اصحاب وعايز تنام شويه، مثلا معك عماد او معك علي، خد يا علي الموبايل ده والساعه دي شويه فلوس على خد لي نومه. لكن وانت غريب تدي لمين؟ وانت لو في القطار راكب وهيغلب عليك النوم تاخد بالك ولا تسلم اللي جنبك خد الفلوس والموبايل؟ فالغريب ما عندوش انبساط، ليس عنده انبساط، فقليل الانبساط الى الناس، بل هو مستوحش منهم وما لا يعرف حاله، مستوحش منهم، اذ لا يكاد يمر بمن يعرفه مستأنس به، ما بيمر يقول السلام عليكم لكن ولا، فهو ذليل في نفسه خائف، وكذلك عابر السبيل لا ينفذ في سفره إلا بقوته عليه وتخفيفه من الأثقال، غير متثبت بما يمنعه من قطع سفره، معه زاده وراحلته يبلغانه إلى بغيته من قصده معه، فهو خائف دائما الزاد ينفذ أو الراحلة تضيع منه، دائما خائف. ولذا المسافر دائما واخد باله من تذكرة السفر، التذكرة يجي عليها كم سنة الحوث. نعم. وفي ذلك إشارة إلى إيثار الزهد في الدنيا، ما أنت هتعيش فيها غريب ازهد فيها، وأخذ البلغة منها. البلغة، البلغة طبعا عند الريف والصعيدة، نعم، البلغة التي ويسميت بلغة تبلغك المكان، ما أنت بتلبسها وتوديك المكان، فبلغة أنها تبلغك إلى المكان الفلان. فهنا
قليل
إذا
قليل الزهد يعني
خذ البلغة، خذ ما يوصلك، خذ ما يوصلك، ما يبلغك البلغة منها، خذ منها البلغة والكفر. فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه لغاية سفره، فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحل، يعني الطعام والشراب والتزود من متاع الدنيا، فيحتاج القليل تمشي كله مثل طول النهار قاعد تشوف طبخ وقاعدين تتفرج على برامج وحاجات، المرأة تضيع 7-8 ساعات تتعلم أكل، والراجل واقف في دماغه حط أي لقمة وخلصيها. وقال غيره، يعني غير ابن بطال، هذا الحديث أصل في الحث يعني على الفراغ عن الدنيا، فراغ الدنيا من يسود إيه، والاحتقان لها والقناعة فيها بالبلغة، فكفاية البلغة. يقول حافظ ابن حجر: وقال النووي، دائما حافظ ابن حجر ينقل من الإمام النووي سابق عليه كثير، وقال النووي، يبقى هذا الحديث متفق ايه عليه، هو النووي مش حافظ مصر، ايوه. وقال النووي: معنى الحديث لا تركن الى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها. الإمام الشافعي يقول: مر على اسره سعداء جدة وام وازواج واولاد، يقول: في العوده لم اجد احد. سبحان الله. ويقول لك: مات المعزي والمعزى، يعني سبحان الله، من واحد مات انت بتعزيه بعدين هو وانت كمان. ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. وقال غيره: عابر السبيل هو المار على الطريق طالبا وطنه، هو رايح مكان اخر. فالمرء في الدنيا كعبد ارسله سيده في حاجه الى غير بلده، فشأنه أن يبادر بفعل ما أرسل فيه ثم يعود إلى وطنه. هو العبد كده، أرسلته يخلص مهمة ويرجع، ولا يتعلق بشيء غير ما هو فيه، وقال غيره يعني احنا قلنا الاول ابن بطال وبعد النووي بقى غير النووي قال المراد ان ينزل المؤمن نفسه في الدنيا منزله او فلا يعلق قلبه بشيء من بلد الغربه بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع اليه ويجعل اقامته في الدنيا ليقضي حاجته وجهازه للرجوع الى الوطن والوطن هو الجنه هي دي دارنا الاولى وفيها المخيم وهكذا شأن الغريب أو يكون كالمسافر عبر السبيل لا يستقر في مكان بعينه بل هو دائم السير إلى بلد الإقامة قال وخذ من صحتك أي من زمن صحتك لزمن مرضك وفي رواية ليث خذ لسقمك من صحتك لسقمك السقم هو المرض ولذا قال إبراهيم إني سقيم والمعنى اشتغل في الصحة بالطاعة بحيث لو حصل تقصير في المرض لا يجبر بذلك ولا يجبر لا يجبر يعني هل في الجبر يعني بدي هتاخد من اللي كنت تصححه وتحط في المرض يبقى نقص هنا لا انما لو انت مواظب في الصحه المرض نفسه مجبور لوحده بدون ما تاخد من القديم ومن حياتك لموتك في روايه ليس من حياتك قبل موتك وزاد فانك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا انت لا تدري ما اسمك غدا يعني هيكون اسمك المؤمن ولا الفاسق ولا المشرك ولا الكافر ولا الزاني ولا اللص صح ولا النمام لا يدخل الجنة نمام ولا القتال فأنت لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا هل هيقال لك شقي أم سعيد ولم يرد اسمه الخاص يعني اسمك مثلا عماد هو في الأخير عماد برضه بس عماد مثلا الطائع أو عماد الكامل هذه المسألة لأن الاسم لا يتغير وقيل المراد هل هو حي أو ميت ولأن طبعا أهل الآخرة أهل الكفار بيتمنوا الموت في الآخرة وهذا القدر الموقوف يعني عن كلام ابن عمر معناه في حديث ابن عباس أيضا مرفوعا أخرجه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث كلكم حافظينه اغتنم خمسا فاصدخر شبابك قبل هرمك قبل هرمك يعني قبل الشيخوخة وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك وهذا حديث رواه الحاكم صححه الألباني في صحيح الجامع رقم 1077 وصححه في صحيح الترغيب والترهيب قال بعض العلماء كلام ابن عمر منتزع من الحديث المرفوع يبقى ابن عمر لما قال إذا أمسيت فلا وإذا أصبحت كل ذلك أصلا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومتضمن لنهاية قصر الأمل وأن العاقل ينبغي له إذا أمسى ألا ينتظر وإذا أصبح لا ينتظر المساء بل يظن أن أجله مدركه قبل ذلك فإن قام من النوم وجد نفسه حيا يحمد الله استمر طيب قال وفي هذا الحديث نعم قول خذ من صحتك أي اعمل ما تلقى نفعه بعد موتك وبادر أيام صحتك بالعمل الصالح فإن المرض قد يطرأ فيمتنع من العمل فيخشى على من فرط في ذلك أن يصل إلى المعاد بغير ذلك ولا يعارض ذلك الحديث الذي في الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما لأنه ورد في حق من يعمل الذي يعمل هو الذي يجب أما الذي لا يعمل يبقى المرض بتاعه مفيش حاجة تعوضه نهائي خالص والتحذير الذي في حديث ابن عمر في حق من لم يعمل شيئا فإنه إذا مرض ماذا بيمرض يقول لك يا ريتني كنت صليت يا جماعة شفنا ناس كتير يعني يأتيه العجز والمرض هو أصلا ترك صلاة ترك نيلة على غيره يقعد يقول لك يا ريتني أنا كنت كذا أنا كنت أقدر ما أقدرش ما عملتش ليه فهنا الندم أما المريض الذي كان يعمل صحيحا لن يندم هو سيحزن على قلة الطاعة والله سيعوضه فطيب ولا يفيده الندم وفي الحديث مس المعلم أعضاء المتعلم عند التعليم لأنه أمسك بمنكبيه عبد الله بن عمر وكذلك جبريل عليه السلام وضع يديه على فخذي إما على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لفت الانتباه، وإما على فخذي نفسك وهذا من الأدب الشديد، أدب المتعلم مع العالم. ففيه مس المعلم أعضاء المتعلم عند التعليم والموعوظ عند الموعظة، وذلك للتأنيس والتنبيه، ولا يفعل ذلك غالبا إلا بمن يميل إليه. يعني دائما كنا مثلا تلاقي الشيخ فلان يضع إيده عليك، الشيخ حسن يعني رحمة الله يضع إيده على كتفك على كلمات تأنيسا. وفيه مخاطبة الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم عبد الله بن عمر، ففيه مخاطبة الواحد ولا إشكال. وإرادة الجمع، يعني هو لم يقل أنت يا ابن عمر إذا كن في الدنيا كأنك غريب، بل يقصد أنت بلغ كلكم كونوا في الدنيا كأنكم غرباء. هذا هو مخاطبة الواحد وإرادة الجمع. وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيصال الخير لأمته، وفيه الحض على ترك الدنيا والاقتصار على ما لا بد منه. نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، نكمل إن شاء الله في المرة القادمة. وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمع الدرس الثاني من كتاب الرقاق في البخاري رحمه الله، وهذا في باب مثل الدنيا في الآخرة، مقارنة بين الدنيا والآخرة. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: هذه الترجمة بعض لفظ حديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طريق قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد رضي الله عنه، ولقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فهنا المستورد بن شداد من الصحابة الأفاضل رضوان الله عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ الحديث بالقسم والله، وكثيرا ما كان يقسم صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والله تالله. وكان الإمام أحمد رحمه الله في أكثر كلامه يقول: إي والله نعم، والله إي والله نعم القسم. فإذا أخ كان يسألني أمس: هل هناك فرق بين القسم والنذر؟ طبعا النذر بين الحرمة والكراهة، وأما الحلف لا شيء فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نذر قط وإنما حلف كثيرا جدا صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: والله يقسم صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة، يعني إذا قارنا الدنيا بالآخرة، إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه، يجعل يعني يضع، هنا يضع إصبعه، والإصبع فيها تسع لغات، طبعا الهمزة الألف يعني مع الباء تضم ثلاث مرات، تفتح ثلاث مرات، تكسر ثلاث مرات، يبقى تسع لغات إصبع وإصبع وهكذا. في اليم يعني في البحر، فلينظر بما يرجع، ولو وضع أحدنا إصبعه في البحر فإنه لا يرجع لشيء، مجرد بلد، مجرد بلد. فالدنيا بالنسبة للآخرة مجرد بلد، مجرد بلد. معنى ذلك إن لأنه نعيم الدنيا ليس بنعيم، والصحة في الدنيا الإنسان كلما يكبر تضعف صحته، ومن غير ما يكبر قد يمرض وتذهب صحته، والمال أيضا يذهب ويجيب. لكن الدنيا شباب دائم، ولكن الآخرة شباب دائم ومتاع دائم ونعمة دائمة وصحة دائمة ورضا دائم وفرح دائم وسرور دائم ونعيم بلذة النظر إلى الله عز وجل دائم. قال: وقوله تعالى، وقوله مكسورة، قال لأنه قال باب هنا، فهنا عطف على المجرور. وقوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هنا سبحان الله يقول إنما الحياة الدنيا، وإنما هذا أسلوب قصر، يعني الحياة الدنيا لا تكون إلا لعب وله، هي فقط لعب وله. تقول فقط لعب وله، طيب وعباداتنا وصلواتنا هذا منك، لكن الدنيا والتعلق بها يساوي اللعب وله. الذي يصلي ويتعبد ويخاف الله هذا ليس متعلقا بالدنيا، هذا متعلق بالآخرة. لأن لو متعلق بالدنيا الصلاة تضيع وقت بالنسبة، والصيام تضيع جهد ووقت بالنسبة لا صح، فمتاعه هو يحرم من المتعة. فالمتعلق بالآخرة هو الذي يتعبد الله عز وجل في هذه الدنيا. إذا خلصت الدنيا أنها لعب وله أو له ولعب، ولكن طبعا كلمة لعب وله هي الموجودة في القرآن دائما، عاد في سورتين الأعراف والعنكبوت. الأعراف والعنكبوت في الأعراف له ولعب آية 51 له ولعب. قال وقوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب وله إلى قوله متاع الغرور، قال كذا في رواية أبي ذر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأها إلى قوله تعالى وما الحياة، يعني قرأ الآية كاملة لآية سورة الحديد. وعلى هذا فتفتح الهمزة في إنما، يعني هو هنا ما قال إنما الحياة الدنيا وقال أنما، مع أن الاستئناف ده ما يقول بإن وليس بإن، يعني في البداية بداية الكلام لا يجوز أن تقول أن أبدا، دائما تقول إيه إنما، لكن الله قال أنما الحياة الدنيا وهذا لعب وله. تفتح الهمزة لأن أول الآية اعلموا أن، اعلموا فاعلموا بعدها ما فيش إن، بعدها فيه أن، إن تأتي بعد فعل القول فلا تقول لقد قال أن كذا، لا غلط، لقد قال إن، فلكن هنا فعل اعلم فلابد يأتي بعده أن. طيب فتفتح الهمزة في إنما وتصير أنما محافظة على لفظ التلاوة، فإن أول الآية اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله، ولولا ما وقع من سياق بقية الآية لجوزت، هنا اللي يقول لجوزت ده الحافظ ابن حجر، لجوزت أن يكون المصنف أي البخاري، المصنف والبخاري أراد الآية التي في القتال وهي قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم في سورة محمد. لكن هنا ما فيش قبل إنما ما فيش أي فعل، لكن في الحديث في واعلموا. تمام. قال ابن عطية المراد بالحياة الدنيا في هذه الآية ما يختص بدار الدنيا من تصرف، لأن اللعب واللهو غير المباح موجود في الدنيا، واللهو واللعب المباح موجود في الدنيا، لكن في الآخرة في لهو ولا، بس كله من المباح، انك بتلعب مع الحور والأولاد والذرية فهذا اللعب واللهو هذا ما فيش لهو في الآخرة، اللهو في الدنيا بس، لكن اللعب والتمتع موجود هنا وهنا، إنما اللهو في الآخرة لا يوجد لهو. بمعنى اللهو بمعنى أنك تسهو عن حب الله وعن طاعة الله وعن التمتع بطيبات الآخرة، فما فيش لهو، لكن فيه لعب اللي هو اللعب الذي يسلي الإنسان ويفرحه ويزيد فرحه ورضاه. فابن عطية رحمه الله يقول المراد بالحياة الدنيا في هذه الآية ما يختص بدار الدنيا من تصرف، وأما ما كان فيها من الطاعة وما لا بد منه مما يقيم الأود. ما معنى يقيم الأود؟ يحفظ النفس، يقيم الأود يعني يحفظ النفس، فنأكل لنحفظ النفس فهكذا، لكن في الأخرة لا تأكل لتحفظ، لأن النفس محفوظة، يعني أنت في الجنة لو لم تأكل لا تشعر بجوع أصلا، ولا ينقص عنصر في جسدك، أنت جسدك يكمل كمالا تاما فلا ينقص، أنت تأكل لأنه إذا لم تأكل نقصت الأكل نفسه متعة، لكن في نفس الوقت يغطي الاحتياجات الموجودة للبدن، فالبدن يحتاج مثلا عنصر الحديد والفيتامين د و لابد تاكل لكي تغطي احتياجات الجسم، اما في الاخره ما في احتياجات اصلا، ما في، لا يوجد احتياجات، انما تاكل للمتعه فقط، فالله حفظك، ولذا لا اخراج في الاخره، لا اخراج ولا مخاط ولا بول ولا براز ولا شيء. قال مما يقيم الاود هذا في الدنيا، لكن في الاخره ما في شيء اسمه يقيم الاود، الاود مقام طبيعي من عند الله سبحانه وتعالى، ويعين على الطاعة، لأن طبعا إذا لم تأكل في الصلاة لا يمكن تركز أبدا، فهنا يعين على الطاعة، فليس مرادا هنا. ما هو الذي ليس مراد هنا في الآخرة؟ الأكل الذي يقيم الأول والشرب الذي يحتاج الجسم، ما في حاجة الجسم يحتاجه خالص، فليس مرادا. وأما الزينة فهي ما يتزين به مما هو خارج عن ذات الشيء، فالزينة تكون يعني المرأة مثلا، المرأة الجميلة لما تضع كحل هذا زينة من خارجها، ولما تضع أساور ولا عقد ولا حلق ولا روج ولا أي مكياج هذا كله خارج عنها، هذا كله خارج عنها، فالزينة تتزين به مما هو خارج عنك عن تكوينك يعني. مما يحسن به الشيء، وأما التفاخر فيقع بالنسب غالبا كعادة العرب. يعني العرب أول شيء يتفاخر به النسب، هذا يقول لك أن الرضيع منا إذا فطم خافت منه الجبابرة. خرت له الجبابرة، خرت إيه
سجدين،
خرت له الجبابرة سجدين. سجدين إيه؟ غلو يعني، رهيب جدا. وصورة هذا المثال والتكاثر، إذن هذا التفاخر، التفاخر غالبا يكون بإيه؟ بالنسب، لكن في الإنسان بيتفخر بالأولاد، بيتفخر بالأموال، بيتفخر بالجاه، صح؟ من الملوك، من كذا، عندي أولاد، عندي 10 من الولد، لا يعذبنا الله يوم القيامة، الوليد قال ابن المغيرة، وقال إيه يعني 19 بتقول لي عند الجنة، عند الجحيم في 19، أنا أريد أن يضربوهم يوم القيامة. فالتفاخر يكون بالأنساب، ويكون بالأولاد، ويكون بالأموال، ويكون بالجاه. هذه 4 أشياء التي يتفاخر بها الإنسان. وأما لو تفاخر بالعبادة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ضل وغوى على طول. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقولها لا يقولها تفاخرا، يعني يقول ألا إني أتقاكم لله، هذا تفاخر؟ لا، هذا تقرير، إن أنا أتقاكم لله فاتبعوني. فهذا التفاخر. أما التكاثر فذكر متعلقه في الآية، وصورة هذا المثال أن المرء يولد فينشأ فيقوى فيكسب المال والولد ويرأس، يرأس يعني يأخذ الجاه، ثم يأخذه بعد ذلك في الانحطاط. فبالنسبة للصغر يشيب، وبالنسبة للصحة يضعف ويسقم، وتصيبه النوائب من مرض ونقص مال ونقص عز، ثم يموت فيضمحل أمره، خلاص ما يتعرف. كان عندنا من سنوات أعز الرجل في مصر هو الرئيس مبارك، ثم ذهب عنه كل شيء. وكان القذافي أعز الناس في ليبيا، ذهب عنه كل شيء، وهكذا وهكذا. ويصير ماله لغيره، ولا أي أحد، ولا أي أحد يترك مالا إلا أن يكون المال لغيره، صح؟ ليكون المال لغيره للورثة، نعم. حتى الأنبياء وهم لا يورثون مالهم يوضع في مصالح المسلمين، يعني أيضا لا يأخذون المال. وتغير رسومه، تغير رسومه، تغير لما يموت يتغير شكله وملامحه، فحاله كحال أرض. هذا بيفسر الآية اللي هي إنما الحياة الدنيا، إنما لعب ولهو وتكاثر وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم. فحاله حال الإنسان أو حال الدنيا كحال أرض أصابها مطر فنبت عليها العشب، معروف الأرض ينزل لها المطر الحمد لله، أو تروى بالماء يطلع الزرع والعشب نباتا معجبا، معجبا يعني يعجب من يراه، ولو يعجب الزراع اللي هم الفلاحين والكفار كذلك، نباتا معجبا أنيقا، نبات جميل. ثم هاجة، معنى يهيج يعني ييبس، يجف الزرع، هاجة أي يبس واصفر، ثم تحطم. وشوف أنت زرع الذرة، الذرة والله تشوف ما شاء الله، والكيزان الذرة متعلقة فيه، بعد كده خلاص حطب، حطب وبوس ولا شيء، وكل الزرع كده والقمح كده والبرسيم وكله، ثم ييبس ويصفر، ثم يتحطم ويتفرق إلى أن اضمحل، يعني انتهى. قال ابن عطية: واختلف في المراد بالكفار، يعجب الكفار أو ليغيظ بهم الكفار، لا هنا يعجب الكفار، الثاني يغيظ الكفار الصحابة، فليست معناه الفلاحين أبدا، إنما هنا معناه الفلاحين. اللي يعجب الكفار يعني يعجب الفلاحين، يعجب الزراع يعني، إنما ليغيظ بهم الصحابة، يغيظ بهم الكفار يعني الشيعة وكل الكفار. فكلمة كافر لها معاني، من ضمن معانيها أنه فلاح، والفلاح يغطي الأرض، فعشان كده يكفر الأرض، اللي جت منها في الإنجليزي كلمة كفر، كفر غطى، فكفر يعني غطى، واختلف في المراد بالكفار، فقيل جمع كافر بالله، لأنهم أشد تعظيما للدنيا وإعجابا بمحاسنها، هذا صحيح. وقيل المراد بهم الزراع، مأخوذ من كفر الحبة، يعني كفر البذور في الأرض، أي ستره بها، وخصهم الله بالذكر أنهم أهل البصر، هم مراقبين دايما، والفلاح لازم يتأكد وإلا تضيع اللي عليه الزرع. فالآية عظيمة جدا في بيان إن هذه الدنيا، هذه الدنيا. ومن عجيب أن الناس تتعلق بها، بل يخسرون بعضهم بعضا، بل يخسر الأخ أخاه، والقبائل تهب على بعضها ويتقاتلون ويتحاسدون ويتباغضون من أجل شيء بزرع بينبت ثم يهيج ويصفر ويتحطم ويزهر. وهذا هذا هو، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا رأيت أخ محفظ قرآن، ولكنه مصاب عنده في رجله سوسة جت أكلت عظام رجله. أبوه محفظ قرآن، أبوه أيضا محفظ قرآن القرية كلها، وهو ده ابنه أصغر أولاد محفظ قرآن. فهو أشفق عليه الأب فكتب له الأرض، هو عنده ست قرابيط، ست قرابيط فقط، لكن كتبها لا، وترك البيت والأشياء توزع على باقي إخوانه، إخوة يعني أولاده. أنا شفت الكبير منهم ماسك سكين وبيجري ورا الصغير المحفظ ده، والمحفظ ده بيمشي على يديه ورجليه لأنه فبيحبي ويجري في أرض البلد، والتاني وراه بالسكين، وماتوا كلهم. وقال مات ولا دخل ولا دخل ولا دخل ولا أي شيء. فالدنيا فعلا هكذا، لكن الأخيرة، الأخيرة كسب. إحنا الناس الكبار يندم على الشباب، طبعا كل له مشربه، كل له تجاره. هناك من يندم على الشباب لأنه كان يريد زيادة الطاعات في الشباب. ففعلا الإنسان حاله ليت الشباب يعود يوما، ليس ليشكو له المشيب، ولكن ليزداد طاعة لله عز وجل. فرأينا العلماء هكذا، ما في إشكال. وهناك من يندم على الشباب لأنه يريد المتعة، هو الآن كبير في السن غير قادر على المتعة، فيريد يرجع الشباب ليزداد تمتعا، مع أنه تمتع ونسي. وانت فاكر أي أكل أكلتها الآن انت؟ يعني انت كنت كلت السنة اللي فاتت مثلا أكلة طيبة لذيذة، فاكر حاجة؟ ولا فاهم. كل الدنيا كالمتاع مع المرأة والمتاع في الطعام والم... في أي متاع بمجرد ما بينتهي بيزول، ما فيش لذة دائمة، لا يمكن، لا يمكن لذة تدوم أبدا. فتعظيم الدنيا مصيبة، مصيبة. لكن استغلال الدنيا واجب. الذكي هو من يستغل الفرص، فالحياة فرصة، الحياة فرصة، استغلها ولا تضيع أبدا هذه الفرصة العظيمة، لا تضيعها. فهنا كتاب عظيم، كتاب الرقاق، أدي مقام الدنيا. ثم يستكمل الباب نفسه، قال في الحديث 15 بعد 406,000 6415، قال حدثنا عبد الله بن مسلم شيخ البخاري، قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه لو أبو حازم من التابعين، من أجلة التابعين، عن سهل أي ابن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: موضع سوط في الجنة. السوط هو الكرباج اللي يضرب به الدابة، شيء بسيط، شيء بسيط. موضعه في الجنة يعني على قدره كده في الجنة، نص متر في الجنة، يعني خير من الدنيا وما فيها، لأن كل الدنيا وما فيها لن تدوم، مهما عشت أنت لن تدوم، لكن موضع صوت يدوم. وازم باب التشبيه، وإلا ده أقل واحد في النار اللي هو في الجنة، اللي هو آخر آخر واحد يخرج من النار، آخر مسلم يخرج، الله أعلم يخرج بعد كم ألف سنة، الله أعلم، أو كم سنة ما ندري، لكن آخر واحد يخرج من النار طلع فحم، فحم، وربنا بعفوه أخرجه من النار. ثم بعد مرحلة يدخل الجنة، له أمثال 10 ملوك من ملوك الدنيا. ده أدنى واحد، أدنى تحت خالص، تحت خالص، وده عمره ما عمل خير قط، سبحان الله. فعلا الدنيا ما لا تقارن بالآخر، لا تقارن. طيب، قال: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. خير هنا اللي هي المقارنة، اللي أخير يعني أفضل. ولا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. طيب، الصوت في الجنة إذا كان خيرا في الدنيا فيكون الذي يساويها مما في الجنة دون قدر الصوت، يعني كل الدنيا لا تساوي قدر الصوت، فيوافق ما دل عليه حديث المستورد بن شداد اللي ذكرناه في الأول خالص، أول حديث. والغدوة بفتح أوله من أول النهار إلى الزوال، دي الغدوة، أما تتحرك أنت من بيتك تخرج، فأنت تخرج من أول الفجر لغاية الظهر ده اسمه كله غدوة، فغدا يعني خرج في هذا الوقت. والروحة تكون في آخر النهار راحة، فالمراد بها هنا سير أول النهار. قال القرطبي هذا نحو قوله تعالى قل متاع الدنيا قليل، وهذا بالنسبة إلى ذاتها، وأما بالنسبة للآخرة فلا قدر له. يعني متاع الدنيا قليل بالنسبة للدنيا، رغم كل المتاع اللي في الدنيا هذا، كل النهايم اللي في الدنيا قليل بالنسبة لها هي، لكن في الآخرة لا شيء، لا مقارنة أصلا، لا شيء، لا قدر لها ولا خطر، يعني لا قيمة. وإنما أورد ذلك أي النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التمثيل والتقريب. وإحنا قلنا ضرب الأمثال في القرآن والسنة ما في بأس، وابن القيم عمل كتاب مخصوص اسمه الأمثال في القرآن، كتاب طيب جدا شرحناه في رمضان. أورد ذلك على سبيل التمثيل والتقريب، وإلا فلا نسبة بين الدنيا والآخرة، لأن الدنيا متناهية والآخرة لا متناهية، فلا نسبة بين متناهي وبين لا متناهي. المتناهي له أول وآخر، أما اللا متناهي ما لا يمكن. فالدنيا متناهية والآخرة لا متناهية. وإلى ذلك الإشارة بقوله فلينظر بما يرجع، اللي هو لما تغمس أصبعك في اليم انظر بما ترجع، شوف بلد، والبلد ده لو الدنيا حر ولا شمس خرب راح. ووجوه أن القدر الذي يتعلق بالإصبع من ماء البحر لا قدر له ولا خطر، لا قيمة له بالنسبة للبحر، لا قدر. وكذلك الدنيا بالنسبة للآخرة، وهذا من باب ضرب المثل. والحاصل أن الدنيا كالماء الذي يعلق في الأصبع، الأصبع صح والأصبع طيب في الأصبع من البحر، والآخرة كسائر البحر. طيب فلينظر بما يرجع. قالوا فلينظر، من اللي ينظر؟ أهل الكوفة قالوا الإصبع، يعني الإصبع ينظر بما يرجع، ما في بأس، ما في بأس. وقال صاحب الإصبع ينظر بما يرجع، نعم. فجعلوا الفعل للإصبع، ورواه أهل البصرة وقالوا الفعل للفاعل، نعم. أما قوله باب الغدوة والروحة في سبيل الله، أي باب إيش؟ فضل الغدوة والروحة. باب إيه الغدوة؟ باب الغدوة يعني باب فضل الغدوة والروحة. والغدوة اسم مرة، يعني واحدة من، لكن لما تقول الغدو، لا الغدو هو إيه؟ تكرار الخروج، تكرار الخروج. وهو الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه، والروحة أيضا المرة الواحدة، وهو في أي وقت كان من متى إلى متى. الروح من الظهر إلى المغرب، من زوال الشمس إلى غروبها، من الظهر إلى المغرب، دي الروحة. لأن الإنسان ممكن يروح بعد الظهر مباشرة، بيتي عمل وروح الظهر، ومر الريجين كله كده بيطلع بعد الفجر وبيرجع الظهر على طول. لكن من الظهر إلى الغروب الشمس هذا هو الروحة. وفي رواية قوله في سبيل الله، اللي هو غدوة في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله. وفي رواية قوله وقاب قوس أحدكم، أي قدره، القاب بتخفيف القاف، مش بتشديدها، القاب يعني القدر. فالقوس مدى القوس من أوله كده، القوس عامل كده شوية، دول اسمهم ايه؟ قاب يعني حوالي متر وأقل من متر، فلو معك قوس مش ممكن يكون اتساع متر يعني. فهذا هو القاب. رحمة الله. وقاب قوس أحدكم، أي قدر القاب كما ذكرنا. قال والقاب ما بين مقبض القوس وسية القوس، سية لفة بتاعت القوس. وقيل ما بين الوتر والقوس، ما بين بتاع اللي بتشدد الوتر، وتر القوس، وما بين آخره، هو ده اسمه قاب برضه، يعني إما قاب الطول وإما قاب، فهمنا ولا ما مثلها لكم سهلة خالص؟ القبعة القوس عامل كده، فالحتة دي اسمها قاب أو الحتة دي اسمها قاب اللي هو قطر القوس دي أول. فهنا الزراع الذي يقاس به، وكان المعنى بيان فضل قدر الزراع من الجنة، قاب قوسين من قاب قوس من الجنة، يعني أن الصوت اللي هو قاب قوس اللي هو أقل من متر في الجنة أفضل من الدنيا وما فيها. قوله لغدوة، ما هي اللام هنا؟ حكم اللام هنا ليس للتأكيد بل للقسم، للقسم. وأما قوله خير من الدنيا وما فيها، فقال ابن دقيق العيد رحمه الله، ابن دقيق العيد ده إمام عند المالكية، نعم هو شيخ الإسلام، نعم مصري، هم لما المالكية يقولون قال شيخ الإسلام يقصدون ابن دقيق العيد. وطبعا ده كان اعترض على السيد البدوي، قال له انت ما تصليش، انت قاعد في السقف فوق في السطح ولا تنزل تصلي، ولا عمرك صليت، ولا عمرك بتصوم، ولا بتحج، ولا بتتنيل على عينك، هذا ما يليق. فالبدوي غضب منه فدفعه في صدره، فانتقل الى جزيره، وجد نفسه في جزيره غريبه جدا ولا يعرف اين يذهب ولا اين يجيء. فسال رجل المرء اين القاهره، قال له القاهره ايه، تبينك وبين القاهره 60 عام، بينك وبين القاهرة مسيرة 60 سنة، ما الذي جاء بك هنا؟ قال له أنا قابلت السيد البدوي وقلت له، قال كيف تنكر على ولي الله، اذهب إلى الجزيرة الخضراء هناك هتجده بيصلي، اجلس عند قدمي واستعطفه يعيدك إلى القاهرة. فذهب فاعتذر إلى ولي الله السيد البدوي، فالسيد البدوي وضع يده في صدره فوجد نفسه بين أولاده، فكف بعد ذلك عن الكلام في أولياء الله. طبعا دي خرافات، كلام فاضي، خرافات وخرافات. احنا عملنا 6 محاضرات عن السيد البدوي، كل محاضرة 2 ساعة، هذه خرافات. ولكن فعل هذا يروى عن مين؟ عن شيخ الإسلام، انه يحصل مع كده ومتنع بعد ذلك. فالبدوي لا يصلي، ونزل بس مرة المسجد راح متبول على الحصن وطالع تاني فوق. كان نفس الظاهر ببرس رحمة الله عليه سلطان مصر، حكم مصر 20 سنة، كان يتمنى قتل البدوي، لكن كان مشغول بحرب بقتلوا التتار والصليبيين، فما وجد وقتا، لكن كان مصمم على قتل البدوي. طيب ما علينا، ايش قصه البدوي بس ابن دقيق العيد رحمه الله؟ قال ابن دقيق العيد، وكلام محترم رجل امام وعالم، هذا الكلام يحتمل وجهين، كلام ان موضع صوت خير من الدنيا وما فيها، أحدهما أن يكون من باب تنزيل المغيب منزلة المحسوس، يعني الدنيا غيب الآخرة غيب، هو بيحاول يقرب لك المحسوس تحقيقا له في النفس لكون الدنيا محسوسة، احنا حاسين بالدنيا لكن الآخرة بالنسبة لنا غيب، ونحن نؤمن به علم يقين ولا عين يقين، والرسول صلى الله عليه وسلم وإيه كمان وحق يقين، لكون الدنيا محسوسة في النفس مستعظمة في الطباع، فلذلك وقعت المفاضلة بها، وإلا فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا يساوي مشقاب قوس ولا صوت، لا يساوي مثقال ذرة في الآخرة. والثاني، معنى الثاني أن المراد أن هذا القدر من الثواب خير، اللي هو الغدوة والروحة، هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كلها لأنفقها في طاعة الله، لأن الجهاد ده أعلى شيء، ذروة سنام الإسلام. قلت، أي الحافظ ابن حجر العسقلاني بينقل عن ابن دقيق العيد، قلت ويؤيد هذا الثاني ما رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد من مرسلات الحسن البصري، والحسن البصري ها مدلس، ها من المدلسين على عظمة قدره، نعم، وله مرسلات، والمرسلات هو معذور فيها، كان في زمن لا يستطيع أن يقول سمعت عليه بن أبي طالب يقول، يقول قال رسول الله، يعمل إيه؟ يذكر عليه بن طالب يأتي يقتلوه فيرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الأنصار الشهيد، فتأخر ليشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم، يعني أنت تأخرت عشان تصلي معايا، اللي سبقوه بالغدوة فاز بسبب أعظم من اللي أنت فزت به. وهذا الحديث ضعيف لا يصح، رواه الترمذي، الشيخ الألباني قال ضعيف، في ضعيف الترمذي. والحاصل أن المراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد وأن من حصل له من الجنة قدر إيش؟ قدر صوت، يصير كأنه حصل له أمر أعظم من جميع ما في الدنيا، فكيف بمن حصل منها أعلى الدرجات مثل الذي حصل على الوسيلة صلى الله عليه وسلم. والنكتة في ذلك أن سبب التأخير عن الجهاد الميل إلى سبب من أسباب الدنيا، فنبى هذا المتأخر أن هذا القدر اليسير من الجنة أفضل من جميع ما في الدنيا. هو الحافظ ابن حجر ساق الحديث، لكن احنا قلنا لكم الحديث ضعيف معناه يعني أنت طبعا الحافظ ابن حجر العسقلاني أمير في الحديث، وكان يقولون إذا تقدم ابن حجر فليتأخر الجميع، لكن الألباني أشد عظيم هذه الأمة الشيخ الألباني رحمة الله عليه في هذا الزمان. طيب، قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. شوف الغريب بيعمل إيه، الغريب ما بيضيع لا يضيع أحد خالص، الناس كلها أو عابر سبيل. قال في الحديث 16 بعد 406,000 حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش، معروف الأعمش كبار علماء الحديث، قال حدثني وكان أعمش فعلا، قال حدثني مجاهدا، فالأعمش تابع تابع عن مجاهد، عن مين بعد كده؟ أو عن ابن عمر، لأن مجاهد من الملازم عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، مسك كتافي بمنكبي، فقال عبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني وانت في المساء قول أكيد مش هيطلع عليه الصبح، ليس تشاؤما ولكن المسارعة في ليش في الخيرات، أو تقول أوصي ولا شد ديني ولا أتوب بسرعة من الذنب الفلاني الذي لغاية الآن لم أتوب منه، وهكذا وصيت ابن عمر كان ولا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. قال الطيبي، واحنا في المره في الدرس اللي فات قلت الطيبي ولا غلط؟ انا غلطان، هو الحق ان نقول ايه؟ الطيبي. قال الطيبي ليست اول الشك كن في الدنيا كان غريب او عابر سبيل، ليست الشك من النبي صلى الله عليه وسلم بل للتخيير، يعني يا اما اعتبر نفسك هذا او هذا، بل للتخيير والاباحه، والاحسن ان تكون بمعنى بل، او هنا بمعنى بل. فشبه الناسك، الناسك المتعبد، السالك المتجه في طريق الله، بالغريب الذي ليس له مسكن يؤويه ولا مسكن يسكنه، ثم ترقى وأضرب عنه إلى عابر السبيل، لأن الغريب قد يسكن في بلد الغرب، الغريب معدي عجبته البلد يقوم، إنما عابر السبيل ده لازم راجع راجع، لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع وبينهما أودية مردية، مردية أودية مهلكة، ومفاوز العرب تسمي الصحراء الخطرة مفازة تيمنا، لأن اللي يعدي منها يكون إيه؟ فاز، بدل ما يقولوا مهلكة سموه إيه؟ مفازة، زي ما يسموا المريض سليم يسموا المريض السليم على طول تيمنا، فيها مفاوز مهلكة وأودية مردية وقطاع طريق، فإن من شأنه ألا يقيم لحظة، لو أنت معدي في حتة كلها تعبي وقطاع طريق وخطر وعقارب ولا في ماء ولا في شيء، فمن شأنه ألا يقيم لحظة ولا يسكن لمحة، ومن ثم عقبه بقوله إذا أمسي فلا تنتظر الصباح. الحقيقة أن العقب هو ابن عمر، القول قول النبي صلى الله عليه وسلم كأنك، هذا مش قول ابن عمر، هذه رواية ابن عمر، أما إذا أمسيت دي مش قول النبي صلى الله عليه وسلم، ده تعقيب ابن عمر رضي الله عنهما، لا ليس مدرك أنه قال، وكان ابن عمر يقول، ما قالش كان الرسول يقول. فلا تنتظر الصباح، وبقوله وعد نفسك في أهل القبور، هذه رواية صحيحة زيادة، وعد نفسك، يعني عد نفسك من الميتين، والمعنى استمر سائرا، أنت عابر سبيل استمر في الطريق، يعني استمر في طريق الطاعات. ولا تفترح، ولا تفترح، إما لا تفتر يعني لا تضع في همتك، وإما لا تطمئن لشيء. فإنك إن قصرت انقطعت وهلكت. قلت أنا لسه الطريق طويل، عم استريح، خد راحتي يومين ثلاثة. مع الدين رايحين العمرة، فالسويس عجبتهم، جلس يومين ثلاثة في السويس. سويس إيه؟ أنت ضامن توصل مكة، اجري، راح تركب البحر، رايحين جدة. الله المستعان. فإن قصرت انقطعت وهلكت في تلك الأودية المهلكة والمفاوز، وهذا معنى المشبه به اللي هو كأنك غريب. وأما المشبه فهو قوله وخذ من صحتك لمرضك، يعني عمرك لا يشك فيه صح وفيه، فلما تكون صحيح شد في العبادة، عشان لما تكون مريض يتحسب لك نفس الأجر، هتصلي وانت جالس ويتحسب لك قائم على طول. خذ من صحتك لمرضك، أي أن العمر لا يخلو عن صحة ومرض، فإذا كنت صحيحا فسير سير الأصحاء، سير القصد، وزيد عليه بقدر قوتك، اجتهد في قيام الليل والدعاء والحفظ والتدبر. وما دامت تلك قوة بحيث يكون ما بك من تلك الزيادة قائما مقام ما لعله يفوت حال المرض والضعف. نعم، اللي أنا جربت الحادثة ست شهور، الإنسان يعني فين اللي عمال كان بيئم الناس ويركع ويسجد، والآن جالس يصلي، هو جالس عارف يصلي وأنا نايم. شيء مزعج، شيء مرعب. ربنا يعافينا وإياكم. ما هو لكن الشعور بالضعف ده شعور مريض جدا. نعم. وفي رواية عن عبد الله بن عمر: اعبد الله كأنك تراه، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وفي رواية الليث: وعد نفسك في أهل القبور، عد نفسك ميت. وفي رواية سعيد بن منصور: وكأنك عابر سبيل، وكأنك عابر سبيل. وقال ابن بطال، وابن بطال شرح البخاري، وكثير ما يأخذ منه الحافظ ابن حجر العسقلاني، وكتاب اسمه ايه؟ ابن بطال كتاب اسمه ايه؟ فتح الباري. فتح الباري، والحافظ ما عرف سمي كتابه فتح الباري. قال ابن بطال: لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس، لا يأمن الناس. انت لما يكون معك اصحاب وعايز تنام شويه، مثلا معك عماد او معك علي، خد يا علي الموبايل ده والساعه دي، شويه الفلوس على خد لي نومه. لكن وانت غريب تدي لمين؟ وانت لو في القطار راكب وهيغلب عليك النوم، تاخد بالك ولا تقول للي اللي جنبك خد الفلوس والموبايل؟ فالغريب ما عندوش انبساط، ليس عنده انبساط، فقليل الانبساط الى الناس، بل هو مستوحش منهم وما لا يعرف حاله، مستوحش منهم، إذ لا يكاد يمر بمن يعرفه مستأنس به، ما بيمر يقول السلام عليكم، لكن ولا. فهو ذليل في نفسه، خائف، وكذلك عابر السبيل، لا ينفذ في سفره إلا بقوته عليه وتخفيفه من الأثقال، غير متثبت بما يمنعه من قطع سفره، معه زاده وراحلته يبلغانه إلى بغيته من قصده معه. فهو خائف دائما، الزاد ينفل أو الراحلة تضيع منه، دايما خايف. ولذا المسافر معه دايما واخد باله من تذكرة السفر، التذكرة يجي عليها كم سنة في الحوض. نعم. وفي ذلك إشارة إلى إيثار الزهد في الدنيا، وانت هتعيش فيها غريب ازهد فيها، وأخذ البلغة منها. البلغة، البلغة طبعا عند الريف والصعيدة، انما البلغة التي ويسميت بلغة تبلغك المكان، وانت بتلبسها وتوديك المكان، فبلغة ما تبلغك الى المكان الفلان. فهنا اذا خذ البلغة، خذ ما يوصلك، خذ ما يوصلك، ما يبلغك البلغة منها، خذ منها البلغة والكفر. فكما لا يحتاج المسافر الى اكثر مما يبلغه لغاية سفره، فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر مما يبلغ المحل، يعني الطعام والشراب والتزود من متاع الدنيا. فيحتاج القليل تمشي كله مثله خمر عليه، تعبتك أنت طول النهار قاعد تشوف طبخ وقاعدين تتفرج على برامج وحاجات، المرأة تضيع 7-8 ساعات تتعلم أكل، والرجل ولا في دماغه حط أي لقمة وخلصيها. وقال غيره، يعني غير ابن بطال، هذا الحديث أصل في الحث يعني على الفراغ عن الدنيا، فراغ عن الدنيا لإسود الإسم والاحتقار لها والقناعة فيها بالبلغة، فكفاية البلغة.
يقول حافظ ابن حجر وقال النووي، دائما حافظ ابن حجر ينقل منه الإمام النووي سابق عليه كثير، وقال النووي يبقى هذا الحديث متفق إيه؟ عليه، والنووي مش متفق. أيوة، وقال النووي معنى الحديث لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها. الإمام الشافعي يقول مر على أسرة سعداء وجدة وأم وأزواج وأولاد، يقول في العودة لم أجد أحد. سبحان الله. ويقول لك مات المعزي والمعزة، يعني سبحان الله، من واحد مات أنت بتعزيه بعدين هو وأنت كمان. ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. وقال غيره عابر السبيل هو المار على الطريق طالبا وطنه، هو رايح مكان آخر. فالمرء في الدنيا كعبد أرسله سيده في حاجة إلى غير بلده، فشأنه أن يبادر بفعل ما أرسل فيه ثم يعود إلى وطنه. هو العبد كده، أرسلته يخلص مهمة ويرجع، ولا يتعلق بشيء غير ما هو فيه. وقال غيره، يعني احنا قلنا الأول ابن بطال وبعد النووي، غير النووي قال المراد أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا منزلة أو فلا يعلق قلبه بشيء من بلد الغربة، بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه، ويجعل إقامته في الدنيا ليقضي حاجته وجهازه للرجوع إلى الوطن، والوطن هو الجنة، هي دي دارنا الأولى وفيها المخيم. وهكذا شأن الغريب أو يكون كالمسافر عبر السبيل لا يستقر في مكان بعينه، بل هو دائم السير إلى بلد الإقامة. قال وخذ من صحتك، أي من زمن صحتك لزمن مرضك. وفي رواية ليث خذ لسقمك، من صحتك لسقمك، السقم هو المرض، ولذا قال إبراهيم إني سقيم. والمعنى اشتغل في الصحة بالطاعة، بحيث لو حصل تقصير في المرض لا يجبر بذلك، ولا يجبر لا يجبر، يعرف الجبر يعني هتاخد من كنت الصحة ويتحط في المرض يبقى نقص هنا، لا، إنما لو أنت مواظب في الصحة المرض نفسه مجبور لوحده بدون ما تاخد من القديم. ومن حياتك لموتك، في رواية ليس من حياتك قبل موتك. وزاد فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، أنت لا تدري ما اسمك غدا، يعني هيكون اسمك المؤمن ولا الفاسق ولا المشرك ولا الكافر ولا الزاني ولا اللص، صح، ولا النمام لا يدخل الجنة نمام ولا القتال. فأنت لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، الهي قال لك شقي أم سعيد، ولم يرد اسمه الخاص، يعني اسمك مثلا عماد، هو في الآخر عماد برضه، بس عماد مثلا الطائع أو عماد الكرم، هذه المسألة، لأن الاسم لا يتغير. وقيل المراد هل هو حي أو ميت، ولأن طبعا أهل الآخرة أهل الكفار بيتمنوا الموت في الآخرة، وهذا القدر الموقوف يعني عن كلام ابن عمر معناه في حديث ابن عباس أيضا مرفوعا أخرجه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث كلكم حافظينه، اغتنم خمسا فاذكر شبابك قبل هرمك، قبل هرمك يعني قبل الشيخوخة، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وهذا حديث رواه الحاكم صححه الألباني في صحيح الجامع رقم 1077، وصححه في صحيح الترغيب والترهيب. قال بعض العلماء كلام ابن عمر منتزع من الحديث المرفوع، يبقى ابن عمر لما قال إذا أمسيت فلا وإذا أصبحت، كل ذلك أصلا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومتضمن لنهاية قصر الأمل، وأن العاقل ينبغي له إذا أمسى ألا ينتظر وإذا أصبح لا ينتظر المساء، بل يظن أن أجله مدركه قبل ذلك، فإن قام من النوم وجد نفسه حيا يحمد الله يستمر. طيب، قال وفي هذا الحديث، نعم، قول خذ من صحتك أي اعمل ما تلقى نفعه بعد موتك، وبادر أيام صحتك بالعمل الصالح، فإن المرض قد يطرأ فيمتنع من العمل، فيخشى على من فرط في ذلك أن يصل إلى المعاد بغير ذلك. ولا يعارض ذلك الحديث
الذي في الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، لأنه ورد في حق من يعمل، الذي يعمل هو الذي يجد، أما الذي لا يعمل يبقى المرض بتاعه مفيش حاجة تعوضه نهائي خالص. والتحذير الذي في حديث ابن عمر في حق من لم يعمل شيئا، فإنه إذا مرض مرض بيمرض لك يا ريتني كنت صليت يا جماعة. شفنا ناس كتير يعني فيه العجز والمرض، هو أصلا ترك صلاة ترك نيلة على غيره، يقعد يقول لك يا ريتني أنا كنت كذا أنا كنت أقدر، ما أقدرش ما أقدرش ليه، فهنا الندم. أما المريض الذي كان يعمل صحيحا لن يندم، هو سيحزن على قلة الطاعة والله سيعوضه. فطيب ولا يفيد الندم. وفي الحديث مس المعلم أعضاء المتعلم عند التعليم، لأنه أمسك بمنكبي عبد الله بن عمر، وكذلك جبريل عليه السلام وضع يديه على فخذي، إما على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لفت الانتباه، وإما على فخذي نفسه وهذا من الأدب الشديد، أدب المتعلم مع العالم. ففيه مس المعلم أعضاء المتعلم عند التعليم والموعوظ عند الموعظة، وذلك للتأنيس والتنبيه، ولا يفعل ذلك غالبا إلا بمن يميل إليه. يعني دائما كنا مثلا تلاقي الشيخ فلان يضع إيده عليك، الشيخ حسن يعني رحمة الله يضع إيده على كتفك على كلمات تأنيسا. وفيه مخاطبة الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم عبد الله بن عمر، ففيه مخاطبة الواحد ولا إشكال. وإرادة الجمع، يعني هو لم يقل أنت يا ابن عمر إذا كن في الدنيا كأنك غريب، بل يقصد أنت بلغ كلكم كونوا في الدنيا كأنكم غرباء، هذا هو مخاطبة الواحد وإرادة الجمع. وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيصال الخير لأمته، وفيه الحض على ترك الدنيا والاقتصار على ما لا بد منه. نقتدي بهذا القدر، بارك الله فيكم، نكمل إن شاء الله في المرة القادمة.